أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نتابع دروسنا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين. وعرفنا حفظكم الله أن أهل السنة والجماعة يعتمدون على ثلاثة أدلة: القرآن الكريم، ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إجماع السلف. هذه الأدلة هي أدلتهم التي يعتمدون عليها. ولذلك إذا قالوا إن لله عينين اثنتين يستدلون بالحديث ويستدلون بإجماع السلف على ذلك، وإذا قالوا أيضاً إن لله أصابع يستدلون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لا يغيرون، وإنما يقولون كما قال الله: يبقى وجه ربك لربنا وجه، وجه حقيقي لا نكيف لا نحرف لا نمثل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: له أصابع؟ نقول: نعم له أصابع. فنحن نقول كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الدليل الذي يبين أن الله سبحانه وتعالى له عينين اثنتين حديث الدجال، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وأيضا إجماع السلف رحمهم الله تعالى. نريد أن نعرف أيها الإخوة أن إذن هنا يقول الشيخ رحمه الله: وبهذا يتقرر تقررا تاما تنبني عليه العقيدة بأن الله ليس له إلا عينان اثنتان. ما هو الدليل؟ هو ما أجمع عليه السلف، فهذا الذي نؤمن به، وليس لله أكثر من عينين. صفحة 258 من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن أيها الإخوة، يجب على طالب العلم أن يفهم حتى لا يغتر بكلام المحرفين أو كلام أهل الزيغ والضلال، لأن أهل الزيغ يقولون القرآن كأنه متناقض، القرآن كأنه متناقض، لأن العين لله عز وجل جاءت مرة بالإفراد، وجاءت مرة بالجمع، وجاءت مرة بالتثنية. لكن حديث التثنية كما قال الشيخ بالأمس أنه حديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. هذا حديث ضعيف. هذا الحديث ذكره ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، لكنه ضعيف. نحن في الحقيقة في غنى عنه، لأن هناك أحاديث كثيرة صحيحة وآيات كثيرة. لكن الذين يريدون أن يؤثروا على أهل العقول السليمة من المسلمين يقولون: كيف ربنا سبحانه وتعالى ذكر العين مرة مفردة، عين واحدة، ومرة ذكر عينين، ومرة ذكر جمع أعيننا، فكيف الجمع بين هذا الأمر؟ هذا الجمع يسير عند أهل اللغة العربية الذين يعرفون اللغة العربية. الجمع بين الإفراد والتثنية والجمع يسير، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، لكنه قال في آية أخرى: تجري بأعيننا. كيف نجمع بين هذا؟ هذا سهل، الجمع بينها سهل، عين عين في المفرد أصول الفقه، أصول الفقه ينبغي للإنسان إخوان أن يكون عنده معرفة في أصول الفقه، لأنهم يأتون بقواعد تنفع الإنسان. يقولون المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، يعني يكون أكثر من واحد، يمكن يكون اثنين، يمكن ثلاثة، يمكن عشرة، فيقولون المفرد المضاف يعم. فإذا كان يعم فإن قوله عيني لا يمنع التعدد، لأنه يشمل كل ما ثبت من عين. يعني مثلا قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه نعمة، الله قال نعمة، هي واحدة ولا أكثر؟ نعمة واحدة ولا أكثر؟ اللفظ نعمة واحدة، لكن الله قال لا تحصوها، فدل ذلك على أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. هنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: ولتصنع على عيني، هذا مفرد مضاف، فإذا كان يعم فإن قوله عيني لا يمنع التعدد، لأنه يشمل كل ما ثبت لله من عين. ونحن أثبتنا قبل قليل وبالأمس أن الله له عينين. طيب الجمع أعيننا، كيف نقول في الجمع أعيننا؟ ولذلك بعض من العلماء يقولون الله له أكثر عيون، أكثر من اثنتين. لو ثبت ذلك عن الله أو عن رسوله قلنا به، لأنه كمال، لكن ما نحن ما نستطيع أن نثبت إلا ما أثبته الله عز وجل. أمس قلنا في الجمع، الجمع يكون بالتعظيم، الجمع يكون للتعظيم، وأنتم تسمعون الكبار والملوك والرؤساء يقول: نحن فلان ابن فلان أمرنا بكذا وكذا، نحن وهو واحد، فهذا للتعظيم. يعني إذا جاء الجمع فهو للتعظيم، والجمع للتعظيم لا يستلزم التعدد. المفرد المضاف يستلزم التعدد، لكن الجمع للتعظيم لا يستلزم التعدد، لأنه يقول نحن واحد، فضلا عن يحصر العدد باثنين. أرأيت قول الله عز وجل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، فهذا الجمع لا يستلزم التعدد، بل هو للتعظيم فقط. وهذا من الشبهة التي يلعب بها النصارى على بعض طلاب العلم، ويقولون الجمع موجود، الله سبحانه وتعالى ليس واحد، الله ثالث ثلاثة، لأنه يقول نحن، يتكلم عن عيسى وعن مريم وعن الله عز وجل، لأنه يقول لقل لا نحن، هذه تدل على التعظيم في اللغة العربية ولا تستلزم التعدد. فإذا قال نحن نزلنا الذكرى، نحن نرث الأرض، لهذا لم نقل إن الجمع يدل على مطلق، لم نقل إن الجمع يدل على مطلق التعدد. يعني عرفنا الجمع بين عين واحدة عيني، وبين الجمع بأعيننا. طيب الذي ورد أن الله له عينان اثنتان بصيغة التثنية، هذا نص في العدد ونوافق عليه فيؤخذ به، فنحن نؤمن بأن لله عينين، وما ذكر بصيغة الإفراد عيني فهو يعم الواحد وأكثر، وما ذكر بلفظ الجمع فهو على سبيل التعظيم. وكذلك أيضا نقول في اليدين، اليدين أيضا العين واليدين، هذه يتكلم المحرفين، نسأل الله، المحرفون يتكلمون عنها ويضيعون طلاب العلم فيها، يقولون كيف يأتي هذا بالجمع، كيف يأتي هذا بالإفراد، كيف يأتي هذا بالتثنية. أيضا اليدين، نحن أثبتنا أن الله عز وجل له يدين اثنتين بالأدلة والبراهين، لكن أيضا اليدين جاءت بالإفراد وبالتثنية وبالجمع. الإفراد قوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، هذا إفراد. ومن الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ومن التثنية قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب كيف نجمع بين الإفراد والتثنية والجمع؟ نجمع بينها كما جمعنا بين الإفراد والتثنية والجمع في العين، فما جاء بلفظ الإفراد فهو مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم كما قلنا ولا يمنع التعدد. المفرد المضاف لا يمنع التعدد، يمكن يكون اثنين، يمكن يكون ثلاثة، يمكن يكون عشرة، ما في إشكال، لكن يأتينا نص يحدد العدد. وأما ما جاء بلفظ الجمع مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، المراد به التعظيم، وليس هناك أعظم من الله عز وجل. ولذا أمر أن نقول دائما وفي الركوع سبحان ربي العظيم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أيضا أن نقول فسبح باسم ربك العظيم، نسبح باسمه سبحانه وتعالى. فإذا كان اسمه عظيم فكيف به هو سبحانه وتعالى؟ ولذا ما جاء بلفظ التثنية فهو نص في العدد، فيكون حقيقة الأمر أن له يدين اثنتين. نحن صدقنا القرآن لم نتجاوز القرآن، صدقنا الحديث لم نتجاوزه، لم نحرف. ما نقول إن الله أراد الثواب أراد، لا، نحن نقول الله قال كذا نؤمن، لكن لا نمثل ولا نكيف ولا نعطل. الله سبحانه وتعالى له صفات، ولذلك نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نؤمن، نصدق، نجزم، نعتقد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ما فيه إشكال، لأنه إذا قال الرسول شيئا ألا نصدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فيه أصدق من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه أعلم بالله من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا. ولذلك الصحابة كانوا يقولون حدثنا الصادق المصدوق، نصدقه إذا جاء عن الله أو عن الرسول على الرأس والعين. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آيات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. نحن ولله الحمد دائما نقرأ في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شوف فرق بين ناظرة وناظرة. ناظرة يعني من هذا النظر، وناظرة يعني جميلة حسنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شوف كيف حتى في النطق يكون هناك تفريق في المعاني. ولذا هاتان الآيتان تدلان على صفة واحدة، وهي أن الله تعالى يرى. فمتى يرى؟ هل يرى في الدنيا أم في الآخرة؟ أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا، في اليقظة لا يرى ربنا سبحانه وتعالى أبدا، فما رآه أحد يقظة أبدا. حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء لم يرى ربه سبحانه وتعالى، ولذلك لما سئل قال نور أن أراه. وكان في درسنا الذي كنا نتكلم فيه بالأمس أن حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل الدنيا، نسأل الله العافية. ولذا وجوه يومئذ ناظرة تدل على أن الله تعالى يرى في الآخرة، فلا يرى يقظة، فما رآه أحد يقظة أبدا. لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل. ليش؟ لماذا لا يحتملون النظر؟ لعظمة الله. ما دام أن السماوات كلها مطوية بيمينه، عظمة عظيمة يا إخوان، السماوات عظيمة، الأراضين أيضا مطويات بعظيم، ولذا لا نستطيع أن نراه في الدنيا، لو رأيناه نموت، لو رآه الإنسان يموت. لما طلب موسى أن يرى ربه، ربنا سبحانه وتعالى قال انظر إلى الجبل، لما تجلى ربنا الجبل جعله دكا وغشي على موسى من عظمة الهول. ولذلك ربنا سبحانه رأفة بنا ورحمة بنا أنه لا يرى في الدنيا يقظة، لكن ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه في المنام، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام، أما في اليقظة فلا يرى أبدا، فما رآه أحد أبدا، لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل، إذ أن أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. وهذا لما قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، ماذا قال الله له؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وذلك لأجل أن يعلم موسى أنه لا يمكن أن يرى الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني اندك الجبل وهو حجر أصم، واندك صار تراب. فموسى عليه الصلاة والسلام عجز عن مقاومة هذا المشهد، وخر موسى صاعقا، أي سقط على الأرض مغشيا عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولذا عرفنا يا إخوان أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا لعدم احتماله لذلك. إذا كان الجبل عاجز عن ذلك فالبشر من باب أولى. لكن يقول في قوله تعالى لن تراني، بعض من العلماء من المبتدعة يقول إن هذه لن يعني دليل أنه لن تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا، هذا أيضا ينظر بعين الأعور، الأعور ما ينظر إلا بعين واحدة. انظر إلى كل الآيات، انظر إلى الأحاديث واجمع بينها، إما أن الإنسان يأخذ بشيء واحد ويترك الآيات الأخرى والأحاديث، فهذا خطأ، لأن هناك آيات وأحاديث صريحة تبين أن الله يرى. فإذا كانت آية تقول أن الله لا يرى وآية أخرى تقول إن الله يرى، كيف الجمع بينهما؟ نقول إنه لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بنص صريح واضح، هل ترون الشمس؟ نعم كلنا نرى الشمس، الذي هنا وفي الطائف وفي جدة يرون الشمس. قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس. فهذا شيء صريح يا إخوان أننا سنراها، لكن نرى ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذا يأتينا سؤال، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء؟ ولذا إخوان ليلة الإسراء والمعراج الرسول عليه الصلاة والسلام أسري بجسده وروحه وعرج به إلى السماء بجسده وروحه، لا كما يقول بعض الناس هذه رؤيا، عرج بروحه ولم يعرج بجسده. لا، القول الراجح أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بروحه، ما قال بروحه، وما قال الرؤيا، وإنما قال أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء. فالسؤال، هل رأى ربه لما عرج به إلى السماء؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لم يره، لم يرى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد يا إخوان، من بركة هذه المؤلفات في العقيدة أننا في كل صفحة نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه، فوائد عظيمة، كل ما صلينا عليه ربنا يصلي علينا 10. فلا تحسدوا أنفسكم الأجر، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، وهذا النور الذي ذكرناه في الحديث بالأمس هو نور الحجاب، فقال نور أنى أراه، أنى يعني كيف أراه مع وجود هذا النور الذي يحجب ما بيني وبينه. ويفسر ذلك قوله رأيت نورا. إذن لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بإقراره هو صلوات الله وسلامه عليه، لكن روي عن ابن عباس، روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. ابن عباس قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذه رواية عن ابن عباس. لكن ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن ابن عباس لم يقل رآه بعينه، لم يقل رآه بعينه، بل رآه بفؤاده، والمعنى أنه لقوة يقينه عليه الصلاة والسلام صار كأنه رآه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان في المعاملة وفي العبادة وفي كل شيء، تعبد الله كأنك تراه، لكن إن لم تكن تراه فإنه يراك. لو بدأت تصلي الله يراك، فأتقن صلاتك. إذا كنت في البر ما في عندك أحد الله يراك، إذا كنت في غرفة مقفولة الله يراك. فالإحسان الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه يقظة ولا يمكن أن يراه. طيب، هل الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه في النوم؟ رأى، وأنتم تعرفون أن رؤيا الأنبياء حق. فيه حديث مشهور أن الله تعالى قال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، هذا حديث مشهور، وشرحه ابن رجب رحمه الله يشرح الأحاديث شرحا وافيا، ولذلك ابن رجب شرح هذا الحديث شرحا وافيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. إذن تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وذلك في عرصات القيامة، يعني يرون ربهم مرتين، يرون ربهم مرتين المؤمنين، لكن المؤمنون يرون ربهم رؤية خاصة إذا دخلوا الجنة، وأما في العرصات يوم القيامة المؤمنون والمنافقون يرون ربهم، أما الكفار محجوبون عن رؤية الله لا يرونه. ولذلك المنافقون من زيادة في حسرتهم أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يرون ربهم، لكن المؤمنون إذا دخلوا الجنة يرونه رؤية تلذذ وإكرام، أما الرؤية التي في عرصات يوم القيامة فهي للامتحان والاختبار. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وذلك في عرصات القيامة، ويرونه أيضا إذا دخلوا الجنة، لكن رؤيتهم إياه في عرصات القيامة رؤية امتحان واختبار، رؤية امتحان واختبار يختبرهم ويمتحنهم، وأما رؤيتهم إياه بعد دخول الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يراه في ذلك المكان، فهو رؤية إكرام يكرمهم عز وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فيرونه. ولذلك أهل الجنة لا يرون نعيما ألذ وأنعم من النظر إلى وجه الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك. لكن في يوم القيامة في الاختبار إذا خرج الناس يوم القيامة يرونه رؤية امتحان واختبار، وذلك أنه يجتمع المؤمنون والمنافقون يوم القيامة، يجتمع المؤمنون والمنافقون في مكان فسيح يوم القيامة، وينزل عليهم العرق، ويكثر عليهم أيضا الشحناء والتعب، حتى يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويستشفع لهم المقام المحمود، فيشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، فيوم القيامة يجتمعون، ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم عليها كما يشاء، ثم يأتي ربنا سبحانه وتعالى، ما في هذا المكان إلا المؤمنين والمنافقين، ثم يأمرهم بالسجود. إذا جاء الله عز وجل يأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل، ومن لم يسجد في الدنيا فإن ظهره يقف ولا يستطيع السجود. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كثير من الناس يدعوهم ربنا 5 مرات، اختبار يومي، 5 مرات ربنا يدعوهم إلى المسجد، تعالوا للصلاة، تعالوا للفلاح، ولا يأتون للسجود سالمين، ما عندهم مرض، ما عندهم عذر، ولذا لا يأتون. يوم القيامة يريدون السجود ولا يسجدون. هؤلاء المنافقون الذين يتكاسلون عن الصلوات ولا يصلون صلاة صحيحة، إما إن صلى نقر الصلاة بسرعة وخرج وأسرع فيها، وإما أنه يتركها، نسأل الله العافية. والمسلم الذي لا يصلي كافر، لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يدعى له بالمغفرة، لا يقبر مع المسلمين، نسأل الله العافية. إذن أيها الإخوة، أننا نؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة، عقيدة أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة، رؤية حقيقية بالعين لا بالقلب، رد على الذين يقولون الرؤية تكون بالقلب، لا، بالعين المجردة، أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أكد هذه الرؤية، أكدها. والرسول عليه الصلاة والسلام ما في أشرف منه، وأعلم الخلق بالله، وأنصح الخلق للخلق، ما فيه ناصح أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا محمد عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق، ما يكذب، أصدق الخلق فيما يقول. ماذا قال؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذا حديث صحيح أخوان، أخرجه البخاري. ماذا يقولون المعتزلة في هذا الأمر؟ نسأل الله العافية. يقولون الرؤية بالقلب وليست بالعين المجردة. ولذا نقول يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام أكد الرؤية تأكيدا بالغا، وكان هذا القول يرد على القلب مؤمنا به ومصدقا به، لأنه صريح لا يحتمل التأويل. ولذا العلماء رحمهم الله ذكروا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على رؤية الله تعالى. وأنتم لله الحمد تقرؤون القرآن وتفهمون معانيه، فربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ما هو وجه الدلالة من لا تدركه الأبصار؟ نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، يعني أنهم يرونه لكن لا يدركونه إدراكا كاملا. إذ لو لم يكن أصل الرؤية موجودا لكان نفي الإدراك لغوا لا فائدة فيه. فربنا سبحانه وتعالى نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، فدل ذلك على أنهم يرونه لكن لا يدركونه، لا يرون اليدين، لا يرون الأشياء الأخرى. والعجب أن الذين أنكروا رؤية الله استدلوا بهذه الآية، الذين ينكرون رؤية الله استدلوا بهذه الآية أيضا. فنقول لهم: الحمد لله أنكم حملتم مشعلا يحرقكم، لأن هذه الآية دليل عليهم بلا شك، لأن الله عز وجل لم يقل لا تراه الأبصار، بل قال لا تدركه، وهذا يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تدركه، كما أنك إذا نظرت إلى القمر أو للشمس تراه لكن تدرك تفاصيله؟ لا، ما تدرك تفاصيله. ولذا أنت ترى الشمس أو ترى القمر بمجرد العين لا تدركها، فهذا يدل دلالة واضحة أن الله سبحانه وتعالى يرى لكن لا تدركه الأبصار. أيضا فيها آية أخرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ففي يوم القيامة الوجوه تختلف، يوم القيامة الوجوه تختلف، الأجسام تختلف، ولذلك الوجوه وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ووجوه عليها نظرة النعيم كما قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، أي نظرة حسنة. ولذلك ناظرة بالضاد وليست بالضاء لأنها من النظارة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه الناظرة النيرة الحسنة أهل لأن ترى الرب عز وجل فتنظر إلى الله، ولهذا قال إلى ربها ناظرة. تأمل كيف قال تعالى إلى ربها ناظرة ولم يقل ناظرة إلى ربها، لم يقل ناظرة إلى ربها، يعني قدم المتعلق على المتعلق لفائدتين، الأولى مراعاة الفواصل، لأن في القرآن تراعى الفواصل كثيرا، وهذا من بديع اللغة العربية، وأيضا الثاني الحصر، أي كأنها لا تنظر إلا لله، إلى ربها ناظرة، الحصر كأنها لا تنظر إلا إلى الله، لأن جميع ما تنظر إليه ليس شيئا بالنسبة إلى النظر إلى الله. وأيضا هناك آية أخرى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة ما هي الزيادة؟ فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بالله، قال الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام كلنا نعتقد أنه أعلم الخلق بمعاني كتاب الله عز وجل، أعلم الخلق بمعاني القرآن الكريم، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية فيها دليل على رؤية الله، والذي دلنا عليها أن فيها الذي دلنا على أن فيها دليلا هو حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك آية أخرى، الإمام الشافعي تكلم عنها كلام جميل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بذلك الفجار، الفجار محجوبون، وإذا كان الفجار محجوبون فالمؤمنين غير محجوبين، فإذا يعني بذلك الفجار، أما المؤمنون فهم غير محجوبين، لأنهم لو كانوا محجوبين لم يكن هناك فرق بينهم وبين الفجار. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ما حجب هؤلاء في الغضب إلا وهو لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. استدلال جميل، غوص عميق في الفقه رحمه الله تعالى، لأنه لو كان الجميع محجوبين ما كان هناك فائدة، فذكر الله أن هؤلاء محجوبين عن الله يدل على أن الأبرار وهم ضدهم غير محجوبين عن الله عز وجل. أيضا هناك آية أخرى تدل على رؤية الله عز وجل، على رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. فماذا ينظرون؟ الجواب قد تقدم في نفس السورة، القول عن الفجار في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن المؤمنون ينظرون إلى ربهم أول ما يدخلون فيها، ثم ينظرون إلى ما أمدهم الله فيها من النعيم، من الزوجات ومن الأشجار ومن الأنهار ومن كل شيء، فهم ينظرون إلى كل ما أنعم الله به عليهم، وأعظم النعم النظر إلى وجه الله عز وجل. أيضاً هناك آية أخرى يقول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها، يا رب نسألك الجنة. انظروا يا إخوان إلى الجنة، نحن تشغلنا الدنيا، والدنيا كلها يسيرة، يعني الإنسان ما يعيش أكثر من 300 سنة، ولو جمع الدنيا ماذا بأي شيء تنفع هذه الدنيا؟ لا تنفع، وإنما الآخرة الجنة. الخدم عندك، عند أقل واحد في الجنة كم عدد الخدم؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثور من كثرتهم ومن جمالهم. الخدم من كثرتهم ومن جمالهم. نسأل الله الجنة. لهم فيها ما يشاءون. ماذا تريد؟ ماذا تريد في الجنة؟ ولذا نحن مقصرين يا إخوان، نحن مقصرين كثيرا في طاعة الله عز وجل، ولذا ينبغي أن ننتبه من الغفلة، ننتبه من الغفلة ونعد العدة، كما يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كثير من خطبه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب نفسك، هل الصلاة أنا أتقنها إذا صليت؟ هل معاملتي مع والدي صحيحة؟ هل معاملتي مع الجيران؟ هل معاملتي مع الخلق؟ هل معاملتي مع الله عز وجل؟ اسأل نفسك دائما. ولذا هذه الآية: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يطمئن أهل الجنة يقول: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، لكن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه ليست صريحة، ولكن لقائل أن يقول المزيد هنا هو الزيادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فنفسر المزيد بأن منه النظر إلى وجه الله. المؤلف ذكر 6 آيات، لكن منها ما هو صريح جدا ومنها ما هو دون ذلك، لكن كلها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل. أما الأحاديث التي تدل على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل كثيرة، ولذلك يقول بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، هكذا نظمها بعض المحدثين. وقوله هذه بعض يعني ليست هذه كل المتواتر، بل هناك أحاديث كثيرة متواترة، لكن الشاهد من البيتين قوله ورؤية، والأحاديث المتواترة تفيد اليقين القطعي الذي لا يمكن معارضته ولا دفعه. إذن فالآن عندنا يا إخوان أدلة عظيمة تدل على الذين نفوا رؤية المؤمنين لله عز وجل. عندنا القرآن، وعندنا السنة، وعندنا إجماع السلف، فما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم قال إن الله لا يرى. ولهذا أطلق بعض العلماء رحمهم الله الكفر على من أنكر رؤية الله، وقال إذا لم يؤمن بهذا مع هذه الأدلة الظاهرة الناصعة القطعية فقد أنكر معلوما بالضرورة من الدين، وأطلقوا الكفر على من نفى رؤية الله عز وجل. لكن هل لنا أن نقول ندعو على الذي ينكر الرؤية ولا ما ندعو عليه؟ نقول: اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فأحرمه منها. هل ندعو عليه بهذا الدعاء؟ اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فأحرمه منها. بعض العلماء يقول: نعم، قل له إذا رأيت هذا العالم يقول الله لا يرى في الآخرة، قل أسأل الله أن يحرمك منها. نقول: ما قاله هو لنفسه، هو يقول أنا محروم منها، فهل دعوان عليه عدوان وظلم؟ الجواب لا، لأنه محروم على حد قوله، سواء دعونا عليه أم لم ندعو، وهو يقول: لو قلتم اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة لكنتم معتدين في الدعاء، لأنه يرى أن رؤية الله أمر محال، وأنه مما هو ممتنع على الله، وهذا حرام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب هذا الكتاب يقول: لكن في ظني أنه في قرارة نفسه لو قلنا أمامه: أسأل الله أن يحرمك من رؤية يوم القيامة، سيقشعر جلده وسينقبض قلبه، وإن كان هو بلسانه لا يصدق، فسوف يرى أن هذا الدعاء عظيم، لأني أنا أدعو به وأنا مؤمن بأن الله يرى حقا، وأنني إذا قلت: اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فأحرمه منها، أنه دعاء من قلب، فسوف يتأثر بلا شك، حتى وإن صمم عنادا وقال: هذا حق، والله تعالى لا يرى في الآخرة، وأنت دعوت بما يوافق الواقع، فإني لا أظن أن قلبه يؤمن بهذا أبدا. المهم، الخلاصة أيها الإخوة، ولله الحمد الذي وفقنا لهذا الأمر، نؤمن بأن الله يرى في الآخرة في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، فرؤيته في عرصات القيامة اختباراً وامتحاناً، وبعد دخول الجنة إكراماً وامتناناً. وكذلك نؤمن بأن الرؤية حق على حقيقتها بالعين، كما قال أنصح الخلق وأفصح الخلق محمد عليه الصلاة والسلام: كما ترون القمر ليلة البدر. التشبيه هنا لتحقيق الرؤية لا لتمثيل المرء بالمرء. وأيضا نؤمن بأن هذه العقيدة مبنية على ثلاثة أسس: أصول عظيمة، الكتاب والسنة وإجماع السلف، فما أحد من السلف قال إن الله لا يرى. ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والذي يراه في عرصات القيامة هم المؤمنون والمنافقون فقط. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة أن المنافقين يرون الله عز وجل؟ أن من تمكين المنافقين من رؤيته إظهار الحسرة على هؤلاء المنافقين، حسرة عظيمة أشد من الكفار. الكفار محجوبون، لكن هؤلاء يرونه ثم أيضا يحجبون، فهؤلاء المنافقون يرونه إظهارا لحسرتهم، فيؤمرون بالسجود فلا يستطيعون، ويسجد المؤمنون فتبقى رؤية الله لهم، وهؤلاء يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيزدادون حسرة، لأن رؤية الإنسان ما يحب، ثم حرمان منها أشد من عدم رؤيته بالكلية. هذا ما يتعلق برؤية الله عز وجل. لكن قد يسأل الإنسان الذي في الجنة: هل رؤية الله عز في الجنة، رؤية الله عز وجل في الجنة، هل هي مرة واحدة فقط أو هي متكررة؟ العلم عند الله عز وجل، لكن قد ورد في بعض الأحاديث أن يوم المزيد يوم الجمعة، أن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة أن يزوروه يوم الجمعة، يعني ما يقابل يوم الجمعة. ولهذا جاءت عبارة شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية قال: ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. لكن نريد أن نسأل سؤال: عندما يأتي الله عز وجل الفصل بين الخلائق، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزل من السماء والملائكة تنزل من السماء، فربنا ينزل يوم القيامة للفصل بين الخلائق، هل يراه المؤمنون أو لا؟ يحتمل أنهم يرونه، ولكن الظاهر أنهم لا يرونه، لأن الله تعالى يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فيوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النير وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلل من الغمام. وهذا يقتضي والله أعلم أنهم لا يرونه، والعلم عند الله عز وجل. إخواني، الآن وصلنا في شرح العقيدة إلى صفحة 269، هذا كله الكلام عن الصفات، وآخرها رؤية الله عز وجل، أي رؤية المؤمنين لربهم. لكن من يوم السبت إن شاء الله سنبدأ في صفات أخرى غير الصفات الثبوتية، وهي الصفات السلبية، بعض العلماء يسميها الصفات المنفية، وهذا التعبير أحسن، فيقال صفات الله نوعين: ثبوتية ومنفية، يعني ثابتة ومنفية. لكن الذي ننفيه عن الله عز وجل ما ننفيه إلا إذا نفاه الله، وما ننفي إلا ما نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. والنفي هذا للنقص، يعني ننفي النقص ونثبت الكمال لله عز وجل. فمثلا إذا نفينا عن الله عز وجل النعاس، قلنا الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة كمال ولا صفة نقص؟ بالنسبة لك أنت يا ابن آدم صفة نقص، لأنه لو ما يأتيك نوم تذهب للطبيب تقول أنا أريد النوم. لكن لربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أكل، لا يحتاج إلى نوم، لا يحتاج إلى غذاء، ولذا أنت لا تشبه الله عز وجل في هذا الأمر، فهذه صفة كمال وليست صفة نقص، وإن شاء الله نتكلم عنها بإذن الله عز وجل، وعن الضابط فيها يوم السبت بإذن الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، وأجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.